بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد، وهو يحيى بن سعيد القطان الإمام الجبل أبو سعيد، كان لا يحدث بالمرسل والمدلس من حديث مشايخه، بل أحيانا حتى لا يحدث بما دلس فيه أو أرسل. وكان عنده احتياط في الرجال، ولهذا صنف رحمه الله من المتشددين. أنه هذا ليس عيب، وإنما هو احتياط، احتاط لدينه، احتاط لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيشددون في التوثيق، وأيضا يجرحون بالخطأ والخطأين. كان يحيى بن سعيد إذا تفرد الرجل بحديث لم يتابع عليه وفيه نكارة، فإنه قد يغمز هذا الراوي، أنا يطعن فيه ولا يأخذ عنه الحديث. ولهذا تجد كثيرا ما يقولون: تركه يحيى بن سعيد ولم يروي عنه يحيى بن سعيد، وبعضهم قد وثقهم غيره. قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا عمر بن سليمان، هو عمر بن سليمان بن عاصم بن عمر بن الخطاب، قال: عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب، وهو مقل في الحديث. قال: عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان، وهو أيضا قرشي ثقة، وهو أيضا مقل في الحديث. قال: عن أبيه، وهو أبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنهم، وأبان كان من خيرة الناس، هناك أبان بن عثمان وهناك أبان مولى عثمان، هذا أبان ابنه. أحيانا تجد في الأحاديث أبان مولى عثمان، ذاك آخر مولاه وهذا ابنه. قال: عن أبيه أن زيد بن ثابت خرج من عند مروان نحوا من نصف النهار، أي مروان بن الحكم، فقلنا: ما بعث إليه الساعة إلا لشيء، سأله عنه. وقد كان مروان من الناس المتحرين لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين يسألون عنه، وإن كان عليه أشياء كثيرة معنا فعلها وهي خطأ عظيم، صلى الله يغفر له، لكن كان ممن يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظمه. وهو الذي قال لسعيد بن زيد لما قال: آخذ من أرضها، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أخذ شبرا من أرض طوق عليه يوم القيامة السبع أراضين. فقال مروان: والله لا نأخذ بينة بعد هذا. وهذا تعظيم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نأخذ بينة بعد هذا، بعد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعته. قال رحمه الله: فقال أن زيد، أي يقول أبان بن عثمان، يقول أن زيد بن ثابت خرج من عند مروان نحوا من نصف النهار، فقلنا: ما بعث إليه، أي مروان ما بعث إلى زيد رضي الله عنه، ما بعث إليه الساعة إلا لشيء سأله عنه. قال: فقمت إليه فسألته، فقال: أجل، سألنا عن أشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نظر الله امرئا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وقال: من كان همه الآخرة جمع الله شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. قال: وسألنا عن الصلاة الوسطى وهي الظهر. قال: هذا حديث صحيح ورجاله ثقات. وأما الصلاة الوسطى فالصحيح أنها العصر كما دلت عليه الأدلة المتكاثرة، وقد ذكرنا ذلك قبل أسبوعين وكذا، ذكرنا الأدلة على أن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فهذا الحديث فيه عدة فوائد، منها الحديث التي فيه دعاء لأهل الحديث: نظر الله امرئا، هذا من باب الدعاء، أي يدعو النبي عليه الصلاة والسلام له بالنظارة، أو قد يقال من باب الخبر، أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الله عز وجل يجعل لمن يبلغ الحديث، وأيضا يكثر من هذا أن له نظارة في وجهه، وهذا محتمل، وإن كان الأول أولى، وكلاهما متقاربان، لأن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام مستجاب، فهو قول نظر الله امرئا، أي جعل فيه النظارة والجمال والبهجة. ولهذا كان إمامنا الشافعي رحمه الله يقول: إذا رأيت رجلا من أهل الحديث كأني رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النظارة فيهم، وهي نظارة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبليغه. فقال: نظر الله امرئا سمع منا حديثا فحفظه، وهذا القطعة من الحديث قد جاءت عن جمع من الصحابة، حتى ذكرها السيوطي وجماعة أنها من المتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: نظر الله امرئا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، وهذا ليس فيه أن الإنسان يبلغ بنفس اللفظ، لكن بعضه أخذها من قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: نظر الله امرئا سمع منا حديثا فأداه كما سمعه، فأداه كما سمعه. لكن أيضا قد يكون يؤديه بالمعنى، فليس في اختلاف، لكن لا ينبغي أن يكون من يؤدي بالمعنى أن يكون عالما بما يحيل المعنى، أن يكون عالما بما يحيل المعنى، فقد يكون الإنسان أحيانا يظن أن هذه الكلمة بمعنى هذه الكلمة فيضعها وهي تحول الكلام. فلهذا الأفضل أن الإنسان يأتي بألفاظ الحديث بقدر الاستطاعة. قال: فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، أنا عنده هذا الحديث وعنده هذا الفقه يحمله إلى من هو أفقه منه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ليس عنده فقه لهذا الحديث، لا يتفهم معناه، لكنه أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بالإسناد الصحيح. قال: ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، إلى من هو أفقه منه. لا يكمل الإنسان مهما بلغ، فلا بد يحتاج إلى غيره. وأيضا فيه أنه لا يشترط أن يكون الراوي للحديث فقيها كما اشترطه بعض أهل العلم كابن حبان وغيره. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ولهذا حامل العلم لا يشترط أن يكون فقيها يعرف معاني الحديث. أهم شيء أنه يبلغ هذا الحديث بما كما سمعه، فهذا أمر عظيم وأجر عظيم عند الله، لأنه بلغ العلم. قال: ثم قال: ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا. إخلاص العمل لله لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، أي لا يخلو قلب العبد منها، لا يخلو قلب العبد منها. فإنه إن لم تكن فيه فهي خسارة عليه، فهي خسارة عليه. فلا بد أن تكون فيه هذه الصفات: إخلاص العمل لله، معنى أن يخلص أعماله لله جل وعلا، ما يعمل عمل إلا بإخلاص. ومناصح، لأن الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أنا الدين هنا الأعمال. قال: ومناصحة ولاة الأمر. أنا كيف هنا قال لا يغل عليهن قلب مسلم، وذكر مناصحة ولاة الأمر، هل هو من أعمال القلب؟ المراد أنه يضعه في نيته، يضع هذا الأمر في نيته في حسبانه، أنه متى وجد فرصة للنصيحة نصح. يناصح ولاة الأمر إذا وجد فرصة واستطاع أن يدخل على أحدهم ناصحه، فإن لم يفعل فهي تبقى في قلبه، لا ينبغي له أن يحرج على حكام المسلمين، يحرج الناس ويتكلم في المنابر عليهم، هذا ليس من منهج أهل السنة. وإنما إن استطعت أن تدخل على هؤلاء فتنصحهم، وإلا فالأولى لك أن تسكت. قال: ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أن يلزم جماعة المسلمين ويدعو إلى الله عز وجل معه، لا ينبغي له أن ينفرد إلا إذا لم تكن هناك جماعة ولا إمام، فلا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بجماعة، فيبقى مع الإمام والجماعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة لما قاله: فإن لم يكن هناك إمام ولا جماعة، قال: فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على جذع شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فإذا لم توجد الجماعة فلا بأس أن الإنسان ينفرد، لأن عدم وجود الجماعة وعدم وجود الإمام الذي يجمعهم لا شك أنها ستكثر الحروب والقتل بين الناس وعدم الأمن. فإذا خرج الإنسان ونجا بنفسه حتى لا يقع في دم مسلم أو ينتهك عرض مسلم، فيخرج يفر بدينه من الفتن. طيب إن شاء الله تعالى أن نكمل باقي الحديث في درس لاحق، فنكتفي هذا، والله تعالى أعلم.